الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وفي الحلقة الماضية بدأنا في الحديث عن مقدمات صلح الحديبية، وقلنا أن صلح الحديبية من المحطات الفاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية، وفتح مبين كما سماه ربنا عز وجل في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، ويحتاج المسلمون أن يقفوا أمامه كثيرا كثيرا كثيرا. حي لو خد مننا حلقة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة ما فيش مشكلة، لأن الحياة كل ما يمكن أن نتكلم فيه عن صلح الحديبية هو من المنافع والفوائد والعبر والعظات التي يمكن أن تقدم الأمة كثيرا في طريقها إن شاء الله رب العالمين. قلنا في صلح الحديبية بنتعلم شكل المفاوض المسلم، شكل الدولة أو الحكومة الإسلامية الناضجة السليمة القوية، شكل الشعب المسلم، شكل المعارضة المسلمة، شكل التعامل مع الأعداء، شكل التعامل مع الأصدقاء. حقيقة صلح، قصة الصلح من بداياته إلى إتمام الصلح كلها فوائد بشكل مكثف ورائع. في الحلقة الماضية قلنا مقدمات الصلح الحديبية، قلنا إن العام الذي سبق صلح الحديبية بدأ بموقعة الأحزاب، وكان فيها انتصار نسبي للمسلمين، عاد المشركون دون أن يستطيعوا فتح المدينة المنورة أو دخول المدينة المنورة، وبالتالي ظهر نوع من الخزي والعار لهم، لأنه كانوا 10,000 مقاتل لم يستطيعوا دخول المدينة، وتفرقت جموعهم وعادوا إلى مكة المكرمة، وارتفعت أسهم المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن طبيعة المرحلة القادمة بقولته المشهورة وحكمته البالغة عندما قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فقال إن المرحلة القادمة هتكون مرحلة تفوق إسلامي على معسكر المشركين، وكان في تصديق لهذه المقولة بحملات عسكرية متتالية في أطراف الجزيرة العربية. قلنا في الحلقة اللي فاتت إن حوالي كل 20 يوم تقريبا بتطلع حملة عسكرية، إما سرية إما غزوة، في أطراف الجزيرة العربية في كل مكان، ومنها ما كان يقترب من حدود مكة المكرمة. وكل ده عمل رهبة في قلوب المشركين ورفع معنويات المسلمين إلى السماء. وفي ظل هذه الأجواء رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يدخل البيت الحرام هو وأصحابه معتمرين، وكان طبعا في الوضع خطورة شديدة للغاية، وأعلن الموضوع للصحابة أنه يريد أن يأخذهم بسلاح المسافر، لا يريد قتالا، هيروحوا المكة المكرمة يعملوا العمرة ويرجعوا تاني، وهذا يتفق تمام الاتفاق مع قوانين وأعراف قريش وقوانين وأعراف العرب وقوانين وأعراف الجزيرة العربية، التي لا تمنع أحدا مطلقا، من المفترض ألا تمنع أحدا مطلقا من دخول البيت الحرام أو من الاعتمار أو من الحج، وأكثر من ذلك على قريش أن تقدم له الرعاية وتقدم له الحماية لأن هذا هو الذي تفتخر به قريش على غيرها من العرب، وهو الذي جعل لقريش مكانة في وسط الجزيرة العربية أنها ترعى البيت الحرام وحجاج ومعتمرين البيت الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم خد كل احتياطاته لإعلان سلمية رحلته، أنه ما ذهب إلا لمجرد أداء العمرة، لا يريد قتالا، فأحرم من أبيار علي جنب المدينة المنورة، ولبس ملابس الإحرام وقام بالتلبية وقلد الهدي، جاب معاه مجموعة كبيرة من الإبل وقلدها، يعني حط في رقبتها جلدة تشير إلى أنها وهبت للبيت الحرام وأنها ستذبح هناك لله عز وجل، ويعني أطلق المسلمين بأصواتهم بالتلبية. واضح أن الرحلة رحلة إيمانية، رحلة تعبدية، ما فيش هناك احتمالية للقتال أو رغبة في القتال. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بشر ابن سفيان الخزاعي كأحد العيون أو المخابرات الإسلامية لاستطلاع الأوضاع في الجزيرة العربية، في مكة المكرمة، في قريش، ماذا سيفعلون تجاه هؤلاء المعتمرين. رجع بشر ابن سفيان الخزاعي بالخبر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت على العوذ المطافيل. إيه العوذ المطافيل؟ العوذ المطافيل يعني الإبل التي وضعت أولادها حديثا، وده مثل بيضرب عندما يخرج الرجل للقتال بنسائه وأولاده، يعني خرجوا بكل عيلتهم. معنى كده إيه؟ معنى كده أن هم هيقاتلوا حتى النهاية. خرجت على العوذ المطافيل يعني خرجت ولا تريد عودة مرة ثانية إلى مكة، لدرجة أنهم واخدين معهم نسائهم وأطفالهم، كأن ديت آخر محطة من محطات القتال بالنسبة إليهم. كل ده عشان يمنعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة معتمرا. فوقد لبسوا جلود النمور ويعاهدون الله على ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم إلى كراع العميم. كراع الغميم أو الغميم هذا مكان قريب من مكة المكرمة نسبيا، يعني حوالي 60 كيلومتر. فبيقول له إن خالد بن الوليد مع فرقة من الخيول في مقدمة الجيش المكي واقف عند كراع الغميم بيمنع الجيش الإسلامي من الدخول. يبقى ده الجو العام اللي قاله بشر ابن سفيان الخزاعي، ان القصة قصة خطيرة، وان الجيش المكي مستعد لمنع المسلمين من دخول مكة للاعتمار، وان خالد بن الوليد على مقدمة الجيوش على بعد 60 كيلومتر من مكة المكرمة. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ رد فعله الحقيقة كان في منتهى الهدوء، ما تعصبش، ما تنرفزش. كل اللي قاله قال: يا ويح قريش، يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب. يعني الناس دي مشتاقة للحرب بشكل غير مقبول وغير مفهوم. خلاص احنا اتحاربنا مرة واثنين وثلاثة، وانا رايح اعمل عمرة وراجع تاني، ومش واخد معايا غير سلاح المسافر، وقلدت الهدي، خدت معايا الهدي، واكون بالتلبية انا واصحابي، ولابسين لبس العمرة، لابسين جلود نمور، ولا لابسين لبس حرب، ولا دروع، ولا اسلحة كبيرة، ولا كل، انا رايح لهدف سلمي بحت، وهو مجرد أداء العمرة، رحلة تعبدية إيمانية. مفروض قريش تقدم لي الرعاية والحماية زي أي واحد بيعتمر في البيت الحرام حتى لو كان عدو لقريش. ودي بلدهم أصلا، خلي بالك، يعني بنتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم أعز قريش، يعني داخل رايح بلده لمجرد زيارة، حتى الزيارة ديت ممنوعة ويحاربونه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس. ياريت قريش تفكر بطريقة منطقية وعقلانية، خليني أنا ألتقي مع الناس، الناس اللي هم بقية العرب غير قريش. يعني قريش انت عندكم مشاكل معايا، خلاص سيبوني على بقية الناس، سيبوني على ثقيف، سيبوني على خزاعة، سيبوني على الأوس والخزرج، سيبوني على قضاعة، على أي قبيلة أخرى غير قبيلة قريش. الناس ديت لو قبلت الإسلام هنشوفوا المستقبل اللي هيكون بينا شكله إيه، لو رفضت الإسلام هتشوفوا المستقبل. ابنوا حساباتكم على صداماتي لو حصلت مع غيركم من الناس. والله لو ربنا سبحانه وتعالى جعل لي النصر، فأنتوا هتحاربوني بعد كده هوت وبكم قوة، يعني أنتوا هتبقوا قعدتوا مستريحين فترة وأنا أنهكت في الحرب، اللي مع الناس، حتى لو انتصرت هتحاربوني وانا تعبان فتنتصروا علي، ولو انا ولو انا يعني اتغلبت منهم خلاص انتوا حققتوا اللي انتوا كنتوا عايزينه من غير ان تبذلوا جهدا غيركم من العرب، هو الذي انتصر علي واهلكني. نص كلامه جميل قوي، صلى الله عليه وسلم يقول ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فان اصابوني كان الذي ارادوا. لو الناس ديت يعني اهلكتني انا واصحابي، ده اللي انتوا عايزينه يا قريش، فخلاص اتحقق من غير ما تعملوا جهد. فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا الإسلام وهم وافرون. لو أنا انتصرت على العرب وحبيتوا يا قريش تخشوا الإسلام، هتخشوا وأنتم وافرون، وأنتم معكم عدتكم ومعكم أعدادكم، محدش مات منكم، محدش أنهك في الحرب. وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. طب افرض ما حبيتوش تخشوا في الإسلام، أهلا وسهلا، ما تخشوش في الإسلام، لا إكراه في الدين، هتخشوا بعد كده تحاربوني وأنتم بكم قوة. يبقى ده الطرح اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيفكر فيه، وقاله البشر ابن سفيان الخزاعي، وطبعا ده مسلم من الجيش المسلم، لكن عبر صلى الله عليه وسلم عن أفكاره وهو في جيشه بهذه الطريقة. احنا مش عايزين القتال، وقريش تستعد للقتال، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال لهم ايه نعمل ايه في الموقف ده، احنا رايحين عمرة ودلوقتي قريش واقفين بالسلاح بيمنعونا. بعض الصحابة لما وقف يعمل شورى، بعض الصحابة رأت أنه من الأفضل أن نغير على القبائل المحيطة بمكة المكرمة والمعاونة لقريش في حربها ضد المسلمين في الأحزاب، اللي هي قبائل الأحابيش بيسموها. الأحابيش دي مجموعة من القبائل كانت تحيط بمكة المكرمة، كانت عاملة أحلاف مع قريش ودخلت معهم في موقعة الأحزاب، كانت جزء من الـ4000 واحد اللي جمعوهم قريش، طبعا كان في 6000 كمان من غطفان، فالإجمالي كان 10000 في الأحزاب. الـ4000 دولت كان جزء منهم من قريش وجزء من الأحابيش. فبعض الصحابة بيقولوا تعالوا نغير على الأحابيش، قبائل الأحابيش هتكون مفرقة ما هيش متجمعة زي قريش، فممكن ننتصر عليهم، نغنم من أموالهم ومن يعني غنائمهم، وده يدينا قوة ويعمل شيء من الضعف في أحلاف قريش ويعمل هزيمة نفسية عند قريش. ده كان رأي بعض الصحابة. بعض الصحابة التانية قالوا لأ، كان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال والله إحنا مش جايين لقتال ومش عايزين نستفز قريش لحرب قتال، لا نسعى لقتال أبدا، إنما نذهب إلى بيت الله الحرام نقوم بالعمرة، لو منعونا دي قصة تانية، إنما مفيش داعي نبدأ بالحرب حوالين مكة المكرمة. واستراح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي، وبالفعل خد الناس في اتجاه مكة المكرمة لا في اتجاه قبائل الأحابيش. هنا طبعا في ملمح مهم جدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس للشورى في هذه المسألة، ولم يجمعهم للشورى في اول الامر عندما جاء العمرة الى بيت الله الحرام لما رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم. الفارق بين الامرين يا اخواني واخواتي في غاية الاهمية، وهو الفارق بين الشورى والديمقراطية. وممكن ان شاء الله يبقى ربنا يكرمنا ونوفر حلقة او نرتب حلقة او حلقات للحديث عن هذا الفارق، وهو في غاية الأهمية والدقيق للغاية. الفارق ان في الموضوع الاول موضوع الرؤية التي رأى صلى الله عليه وسلم كان الامر وحيا، يعني في قانون او في تشريع او في اشارة واضحة من رب العالمين سبحانه وتعالى بامر معين. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي اعمل كذا نصا واضحا، فما ينفعش ان انا اجيب الناس اصحابي او الحكومة الاسلامية او الشعب واقول له ايه رأيك نعمل ولا ما نعملش. إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فالقضية منتهية. أما إذا كان الأمر للاختيار بين المسلمين وليس فيه وحي مباشر وليس فيه قانون إسلامي يقول فيه الله عز وجل قولا فاصلا لا يحتاج منا إلى تأويلات أو إلى أحكام مختلفة، ساعتها ممكن نجمع الناس وناخد الشورى. فموضوع الرؤية كان الأمر فيه واضح جدا، لازم تروح تعمل عمرة في مكة المكرمة مهما كانت المشاكل اللي هتقابلها. فساعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمعش الصحابة وخدهم مرة واحدة بالأمر، قال لهم والله لازم نعمل عمرة في مكة المكرمة، وطلع معاه كل المؤمنين كل طاقة المدينة المنورة المؤمنة. الموقف ده ما قال لهم ما فيش وحي ولا حاجة، انتوا زي ما انتوا عايزين تختاروا، والله عايزين تختاروا ان انتوا نحارب قريش في الوقت ده هوت لان هم استعدوا للحرب، فاحنا موقفنا القانوني سليم. يعني لو حاربنا قريش الناس اللي قالت كانت نحارب الأحابيش ونغير، كل ده كلامهم سليم، لأنهم من سنة واحدة كانت الأحابيش محاصرة المدينة المنورة وعايزة تهلك أهل مكة كلها، أهل المدينة كلها. فلو حصل ورد الفعل بتاع المسلمين كان كده محدش يقدر يلومهم. قانون مكة وقانون الجزيرة يعني يتفق مع هذا الموضوع، والأعراف تتفق مع هذا الموضوع، ما فيش عندنا مشكلة. لكن يا ترى الحكمة أن نقوم بهذا القتال أو لا نقوم به؟ فبذلك قضية حكمة وقضية رأي ممكن أو غير ممكن، فساعتها ممكن ناخد بقضية الشورى، وهو ده الفارق. طبعا الديمقراطيين أو الديمقراطية ما بتحطش هذا الاحتمال، أو ما بتحطش احتمالية أن ده قانون عند ربنا أو قال الله أو قال الرسول. بتاخد رأي الناس في أي قضية أيا كانت، حلال حرام، ممنوعة في الدين أو مسموحة في الدين، ما بتفرقش في هذا الموضوع، وبتقول حكم الشعب للشعب. لكن عندنا في الشورى الإسلامية في ضوابط، عندنا أهم هذه الضوابط ألا تتعارض الشورى مع ما أمر به الله عز وجل أو أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خد الشورى واتفقوا في النهاية على أنهما يدخلوا مكة بشكل سلمي ويتجنبوا على قدر المستطاع الجيش المشرك. لما قربوا من قراء الغميم قبلوا جيش سيدنا خالد بن الوليد، الكلام ده تقريبا على بعد 60 كيلومتر من مكة المكرمة، وقف الجيشين قدام بعض على مسافة بعيدة. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لقى وقت صلاة الظهر دخل. احنا عندنا في الإسلام صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، مواقيت معينة لابد أن تحترم ولابد أن تتبع. عندك ظرف قتال، عندك ظرف مرض، عندك ظرف خوف، عندك ظرف مطر، كل هذه الظروف لا تمنع بحال من الأحوال أن يصلي المسلم الوقت في وقته. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وصلى بهم الظهر، طبعا صلاة القصر، صلاة المسافر، فصلى بالظهر قدام الجيش المشرك. سيدنا خالد بن الوليد يبدو أنه كان أول مرة يشوف الجيش المسلم بيصلي، فلقى الناس بتصلي أول مرة يشوف هذه الهيئة. كان طبعا المشركين ما بيصلوش الصلاة ديت، وكانوا مجرد الطواف حوالين البيت الحرام وتصفيق كما جاءت في الآية مكاء وتصدية، تصفير وتصفيق، ده كان الصلاة عند المشركين. فأول مرة يشوف هيئة صلاة المسلمين، قيام وبعدين ركوع وبعدين سجود. طبعا هو بينظر للموضوع مش نظرة تعبدية إيمانية، ولكن نظرة عسكرية. الجيش المسلم كله دلوقتي في وضع ركوع، فمش شايف اللي قدامه، وبعدين بعد كده في وضع السجود، فوضع السجود ما عادش عند يعني عنده أي مجال لرؤية العدو اللي قدامه. ففجأة الجيش المسلم كله ساجد على الأرض ومش شايف العدو اللي واقف، اللي هو خالد بن الوليد والناس اللي معاه. وقف يحلل الموقف كده، وبعدين طبعا هو كان لسه بيراقب ومش عارف طبيعة الصلاة شكلها ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم خلص الركعتين وبعد كده سلم ووقف مع الجيش بتاعه. فساعتها خالد بن الوليد قال والله ديت فرصة، فسأل اصحابه قال لهم هل لهم صلاة اخرى؟ قالوا نعم لهم بعد قليل صلاة اخرى، اللي صلاة العصر، بصلاة بنفس الكيفية. فقال انا ده انا في وقت ما هم راكعين وساجدين، في الوقت اللي مش هيكونوا شايفيني، هي دي فرصة الهجوم عليهم، وهم في الصلاة مشغولين بالصلاة ومش شايفين، انا ممكن اهجم عليهم. هذا الكلام كان في فكر خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا هو ساعتها كان لسه مشرك، كان في فكر خالد بن الوليد ولم يصرح به لاصحابه. فاول ما جه وقت صلاة العصر اصطف المسلمون للصلاة، وبعدين فجأة سيدنا خالد بن الوليد، أو طبعا خالد بن الوليد ساعتها زي ما قلنا كان لسه مشرك، شاف الصلاة اتغيرت. احنا مفروض ان احنا الظهر عندنا زي العصر تماما، المسافر بيصلي ركعتين في الظهر ويصلي ركعتين في العصر بنفس الكيفية. لقى الوضع اتغير، لقى ان نص الجيش المسلم واقف برا للحراسة، والنص بس بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي إمام، ونص الجيش بيصلي وراه. صلى الركعتين بتوعه صلى الله عليه وسلم، والجيش صلى الركعتين، ونص الجيش التاني واقف بالحراسة ومعاه الأسلحة بتاعته ومراقب الموقف تماما، ومش مدي فرصة لخالد ولا الجيش المشرك انه يهجم على الجيش المسلم. الصلاة دي اسمها صلاة الخوف، صلاة شرعت عشان حماية الجيش المسلم في أثناء الحروب، نزل الوحي بها بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر في قراء الغميم عشان تحمي الجيش المسلم من الفكرة اللي جت في دماغ خالد ابن الوليد بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنص الجيش الاولاني ما سلمش صلى الله عليه وسلم ما سلمش في اخر صلاته الركعتين بتوعه ما سلمش فضل قاعد من غير تسليم والناس اللي كانت بتصلي وراء الركعتين وسلمت وقامت ومسكت اسلحتها وبدات تحمي المنطقه وجه النص اللي ما صلاش بدا يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين تانيين فقام الرسول صلى الله عليه وسلم كبر من غير ما يسلم كبر وصلى ركعتين كمان بنص الجيش الثاني وبعدين قعد للتشهد وسلم وهم سلموا معاه يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات وكل الجيش صلى ركعتين على فترتين فصار طبعا الجيش بيصلي صلاه القصر والرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاه طويله الصلاه العاديه الاربع ركعات علشان يدي فرصه للجيش انه يحمي المنطقه الاسلاميه او المعسكر الاسلامي. سيدنا خالد شاف الكلام ده قال كلمه عميقه للغايه. قال ان القوم ممنوعون يعني الناس دولت عندهم حمايه الهيه. هذا خارج حدود البشر. هو لم يصرح لأحد بما يقول وما يفكر فيه. والصلاة دي أول مرة يصلوا بهذه الكيفية. اشمعنى المرة دي تحديدا صلوا هذه الصلاة؟ فقال إن القوم ممنوعون. لعل هذا الموقف يا إخواني وإخواتي كان سببا في إسلام خالد بن الوليد. لأن سيدنا خالد بعد هذا الموقف بعدة شهور أسلم. ساب مكة المكرمة وراح اتجه للمسلمين ودخل في معسكر الإسلام وصار سيف الله المسلول. طبعا صار أحد دعامات الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية وكانت البدايات لعلها في مثل هذا الموقف وأمثال هذا الموقف. ومع ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تجنب الموضوع إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم محبش بالمرة يلتقي مع جيش خالد مع أنه قدامه. فمجرد ما خلصوا الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ياخدوا نفسهم وينطلقوا إيه شرقا ولما اتجه شرقا أم جاي واخد طريق وعر في اتجاه مكة المكرمة برضو عشان يتجنب فرقة خالد بن الوليد مع أن جيش المسلمين أو فريق المسلمين حوالي 1400 وفرقة خالد بن الوليد 201 بس لكن محبش يخش معاه في صدام حتى لا يستفز القرشين. هو مش جاي يحارب إنا لم نجئ لقتال كما قالها أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. وقعد ماشي في الطريق الوعر ووصل في نهاية الأمر إلى الحديبية ولف خالد بن الوليد وجري بسرعة لما شافهم بيتجهوا لطريق تاني ورجع بالجيش بتاعه ونزل مع قوات المكية في منطقة الحديبية هو الآخر. فبقى الجيش المشرك والجيش المسلم الاتنين حوالين الحديبية. المشركين واخدين منطقة كلها أبار مياه وبيشربوا راحتهم والمسلمين ملقوش إلا منطقة ضعيفة ما فيهاش غير مياه قليلة والصحابة اشتكوا من العطش. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ سهما من كنانته وألقاه في هذا البئر اللي كان ضعيف فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أفاض الماء من هذا البئر والجيش شرب واستمتع وانبسط والحمد لله رب العالمين وعسكر الجيشين قدام بعض وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أنه يكمل المسيرة في اتجاه مكة معرضا تماما عن الجيش المشرك. في هذا الوقت وهو راكب الناقة بتاعته مش مدي أي اعتبار للجيش المشرك داخل على مكة المكرمة في هذا الوقت وقفت الناقة النبوية وقفت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرضتش تكمل المشوار والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تكمل. هي قامت قاعدة على الأرض والناس اتجمعت حوالين الناقة وكان الناقة دي اسمها القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم القصواء. فقالوا حل حل يأمرون الناقة أن تقوم. رفضت الناقة أن تقوم فقال الناس خلأت القصواء. يعني خلقت القصواء يعني امتنعت القصواء او رفضت القصواء المسير. القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ترفض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلقت القصواء. ما تقولوش كده على هذه الناقة. هذه الناقة مأمورة. ما خلقت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل. يعني ايه حبسها حابس الفيل؟ يعني الذي منع فيل أبرهة من دخول مكة المكرمة زمان أيام ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل أبرهة الأشرف بجيشه لهدم الكعبة. الفيل رفض أنه يدخل ونزل أبرهة ودخل إلى مكة المكرمة بدون الفيل بتاعه. الذي منع هذا الفيل هو الذي منع هذه الناقة رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن حبسها حابس الفيل. الله لا يريد للناقة النبوية ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد للجيش المسلم أن يدخل مكة المكرمة فاتحا في هذه اللحظات. احنا كده الكلام ده في آخر سنة 6 من الهجرة زي ما قلنا سنة في ذو الحجة سنة 6 من الهجرة. الوقت ده مش مناسب للفتح، ربنا مش عايزنا نخش مكة في التوقيت ده، هنخشها بعدين مستقبلا في ظروف تانية. لكن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ من هذا الموقف، من موقف وقوف الناقة وعدم حركتها، وهو عارف ان هذه الناقة مأمورة من الله عز وجل، قرأ ان الله عز وجل لا يريد له ان يقاتل المشركين ولا يريد له ان يدخل مكة المكرمة عنوة، فوقف صلى الله عليه وسلم قال ولكن حبسها حابس الفيل، ثم اقسم صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتها لهم. يعني أي طرح هتقدمه قريش يبعد بنا عن القتال ويعظم حرمات الله عز وجل، يعظم الكعبة المكرمة، يعظم العمرة، يعظم الحج، يعظم مناسك الله عز وجل، أنا موافق. أي شيء يحفظ الدماء أنا موافق، أي شيء يحفظ الأعراض أنا موافق، يقدموا لي بس خطة، خطة مقبولة أنا ما عنديش مانع، بس المهم الخطة ما تتعارض مع تعظيم حرمات الله. ما تكلمش صلى الله عليه وسلم عن آليات الخطة، ما تكلمش عن طموحاته في الصلح، لكن حاطط نصب عينيه هدف واضح جدا، تعظيم شعائر الله. هو ده اللي قاله صلى الله عليه وسلم، وهو ده اللي كان منتظر انه يتقدم به اهل قريش ويقبله صلى الله عليه وسلم. وهو قاعد مستني صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وقد بركت او وقفت الناقة في هذا المكان، قريش عرفت ان في ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص، احنا بنتكلم في الحديبيه، الحديبيه دي تقريبا جوه حدود مكه المكرمه، يعني ما عاد بينه وبين البيت الحرام الا كيلومترات معدوده، فوقف خلاص. فقريش اسقط في يدها وحبت انها تبعت له رسول عشان تتفاهم معاه، فبعتت له بديل ابن ورقاء الخزاعي. وخلي بالك خزاعه، قبيله خزاعه اللي منها بديل ابن ورقاء ده الرسول، قبيلة خزاعة كانت قريبة جدا من قبيلة بني هاشم. طبعا قريش فروع كتيرة جدا جدا، منها فرع بني هاشم اللي منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقبيلة خزاعة وهي قبيلة خارج قريش كان لها علاقات قوية جدا جدا مع بني هاشم، فبعت له واحد مفروض ان هو من اصحاب القدام او واحد من القبيلة اللي مصاحبة قبيلته. فدي كلها دلالات يا اخوانا اراها الرسول صلى الله عليه وسلم، دلالات على ان موقف قريش ضعيف، وان هم شايفين قوة المسلمين وشايفين ان عددهم دلوقتي قليل واحلافهم انهارت واحتمالية انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم كبيرة، وبالتالي هم لا يريدون القتال، فبعتين واحد من حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم قديما، قبيلة خزاعة كانت بتحالف قبيلة بن هاشم قديما، فبعتين له واحد كأنهم يتلطفون اليه، كأنهم يتوددون إليه. هو ممكن يهدد وممكن يتوعد لكن مش باسم قريش. ما بعتوش أبو سفيان، ما بعتوش عكرمة بن أبي جهل، ما بعتوش صفوان بن أمية، ما بعتوش خالد بن الوليد. هؤلاء كبار رجال مكة وقادة مكة وعسكري مكة، ما بعتوش واحد عسكري، ما بعتوش واحد مفاوض، إنما بعتوا واحد رسول وسيط بين الاثنين، بل ومقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او مقرب الى قبيله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه نفسه الكلام ده ما ضايقوش، بالعكس ده هو مش عايز قتال. احنا قلنا امر الرؤيه، هو شايف في الرؤيه بتاعته انه هيخش معتمر مش هيخش محارب، فهو عايز ينفذ الرؤيه انه يخش معتمر. في نفس الوقت شاف موقف الناقه فعارف ان ربنا مش عايزه يخش في صدام مع القرشيين، فهو قابل بما سيطرحه بديل ابن ورقاء ان كان هذا الطرح سيكون سلميا. ماذا قال بديل ابن ورقاء الخزاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اني تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي، نزلوا أعداد الحديبية معهم العوذ المطافيل. قال له على فرقتين عسكريتين من فرق قريش، كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي، دولت نازلين أعداد الحديبية. أعداد يعني أبيار الحديبية المليئة بالمياه، فمعسكرين في منطقة الحديبية. وأكيد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عارف، بس هو بيقول له هذه المعلومات عشان يوصل له في الآخر لنتيجة معينة. أنا تركتهم على العوذ المطافيل، معهم نسائهم ومعهم أطفالهم جاهزين للقتال ومتربصين بالجيش المسلم، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. الكلام ده ما وصلوش عكرمة بن أبي جهل زي ما قلنا أو خالد بن الوليد، لأن لو حد من قادة مكة العسكريين قال الكلمتين دولت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص احنا ما عندناش مانع من القتال ويحصل الصدام، وده اللي مش عايزاه قريش لضعفها. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايزه لأنه شاف الرؤية وعايز الاتجاه السلمي، أما قريش فمش عايز الاتجاه السلمي حبا في السلم، لأن لسه من سنة واحدة كانت بتجتاح المدينة المنورة وبتحاول إنها تستأصل خضراء كل أهل المدينة، لكن دلوقتي موقفهم أضعف من موقف المسلمين، فعايزين يعني يهدئوا الأمور ويخلوا المفاوضات تمشي بشكل سلمي، فبعتين بديل ابن ورقاء هو اللي يهدد، بحيث لو حصل إن الرسول صلى الله عليه وسلم استفز وحب إن هو يقاتل وممكن يرجع ويقول والله ده بديل ابن ورقاء خزاعي وليس من قريش وإحنا مش موافقين على الطرح اللي هو قدمه. في نفس الوقت هو بديل بيقول له أنا سايب ناس عسكريين وفرق قوية موجودة، احتمال الكلمتين دول يخوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيرجع عن مكة المكرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم رد على بديل ابن ورقاء الخزاعي بمنتهى الهدوء، بهدوء المعروف. شوف القصة من الأولى الأخيرة، ما فيش أي نرفزة خالص من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش أي اضطراب، ما فيش أي توتر، هادي جدا جدا صلى الله عليه وسلم، سياسي كأعظم ما يكون السياسيين، دبلوماسي على أعلى درجات الدبلوماسية، بيتكلم بمنتهى الهدوء من غير ما يغلط من غير ما يتنرفز. قال إن لم نجئ لقتال أحد، الناس اللي متجمعة للقتال ديت أنا مش فاهم متجمعين ليه، إن لم نجئ لقتال أحد، إنما جئنا معتمرين، كل اللي احنا جايين نعمله متوافق مع قانونكم أيها القرشيون أو أيها المكيون أو أيها العرب بشكل عام، كل أهل الجزيرة العربية سواء كانوا أحلاف أو أعداء لقريش من حقهم أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، ومن حقهم أن يعتمروا في بيت الله الحرام، فأنتوا ليه بتمنعونا من هذا الموضوع؟ احنا جايين نعتمر وماشيين بعد كده. وبعدين قال له كلمة مهمة جدا جدا، عمق السياسي في منتهى الروعة، قال وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. يعني أنت بتقول لي دلوقتي كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وفرق عسكري وعمال تخوفني، أنا ما بخافش من الكلام ده كله، أنا فاهم كويس وضع قريش العسكري، وضع قريش العسكري إنها تعبانة دلوقتي. قال إن قريشا نهكتهم الحرب، الحرب تعبتهم، بقالهم 6 سنين بيحاربوا وخلاص تعبوا، فأجابوا أكبر طاقة ليهم في موقعة الأحزاب وفشلوا برضو، فما فيش بعد كده عندهم أعلى من كده. كانوا عندي في الأحزاب 10,000 مقاتل، دلوقتي معهمش 2,000-3,000، إذا كان 10,000 معرفوش إن هم يحققوا النصر علينا، ما بالك لو كان أعدادهم أقل من كده. فإن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، حصلت لهم مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل أمنية، مشاكل عسكرية، مشاكل اجتماعية في داخل المجتمع بتاعه، الحرب أضرت بهم، وأنا عندي طرح، فإن شاءوا، وهيقدم لهم طرح. الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلم بديل بيقول روح يا عم قول لقريش إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاي بيقدم لكم طرح، حاجة من 3 تختاروها. يا ترى إيه الحاجات الثلاثة دي؟ حاجات الحياة في منتهى الجمال، وبتعرفنا إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حس سياسي راقي جدا وطريقة عرض فريدة ومميزة، يريد نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. نتعرف إن شاء الله على هذا الطرح بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على حوار الحبيب صلى الله عليه وسلم مع بديل بن ورقاء الخزاعي، ده أول رسول بتبعته قريش لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه عن دخول مكة المكرمة. بديل بن ورقاء بيهدد بيقول له والله أنا سايب القريشيين بجيوشهم، كعب بن لؤي، عمرو بن لؤي، قبائل عسكرية كبيرة واقفة بتحمي مكة المكرمة، فهم قاتلوك وصدوك عن البيت الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله احنا لم نجئ لقتال، انما جئنا معتمرين، وانا بدي لك طرح، وانا عارف ان قريش تعبانه دلوقتي، قريش اضرت او انهكتهم الحرب واضرت بهم، فاقبل مني هذا الطرح، فكر فيه. ايه الطرح ده؟ فان شاءوا مادتهم مده، مادتهم مده ويخلوا فيها بيني وبين الناس. يعني الطرح اللي بيقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم اننا ناخد فتره هدنه، مادتهم مدة، خلينا ناخد سنة، سنتين، 5-10، لسه ما حددش، هو مش بيعمل المفاوضات دلوقتي، هو بيدي فكرة ليهم، خطة ممكن هم يفكروا فيها، نوقف بيننا وبينكم الحرب مدة معينة من الزمن. انتوا بتكرهوني وعايزين تحاربوني، ماشي حاربوني، بس مش دلوقتي. خلينا نريح شوية، احنا نريح شوية وانتوا تريحوا شوية. يبقى الطرح الاول اننا ناخد مدة، فان اظهر فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، فان اظهر انا هيخلوا بيني وبين الناس، انا بعد كده هلتقي مع الناس، مع ثقيف، مع خزاعة، مع اي قبيلة من القبائل التانية. القبائل ديت لو فضلت على شركها وما حبتش تخفي الاسلام واحنا حاولنا الاسلام وحاربوني ورفضوا هذا الاسلام وحاربوني وصدوني عن هذا الدين، انا هحاربهم. لو حصلوا حاربهم انا انتصرت، فقدام قريش فرصة انهم يدخلوا الاسلام، وانا في النهاية برضو من اهل قريش ومن بني هاشم، فهذا عز لقريش ومجد لقريش، خشوا الإسلام واللي يبقى في داخل هذه الدولة القوية. أول طرح ناخد هدنة فترة معينة، لو أنا انتصرت على القبائل الأخرى خشوا معايا وابقوا أنتوا ليكم هذا النصر معايا، لأن أنتوا في آخر أهلي، أنتوا كلكم قريش في النهاية وأنا رجل قريشي في النهاية، فالنصر ده هيكون ليكم. أو ناخد مدة وبعد المدة ما تنتهي، لو أنا انتصرت على الناس وأنتوا مش عايزين تخشوا الإسلام فانتوا فقط جموا يعني قد استريحوا فترة طويلة جدا، يعدوا نفسهم للحرب، يجهزوا نفسهم، يعملوا احلاف على بال ما كون انا خلصت قتالي مع العرب، تكون انتوا دخلتوا معايا في معركة بعد سنة 2-3-10 زي ما نحدد في الهدنة، وانتوا عندكم قوة وعندكم منع تقدروا تكسبوني بعد كده. يبقى الطرح الاولاني ناخد مدة وبعدها تخشوا في الاسلام لو حبيتوا، او ناخد مدة وبعدها تحاربوني لو حبيتوا، او التالتة اللي انت بتسأل عليها يا بديل بن ورقاء الخزاعي اللي انت بتقولها لي ان قريش قاعدة كذا كذا كذا، التالتة وانهم ابوا مش عايزين بقى للحرب، فوالذي نفسي بيده لا اقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، انا مستعد للقتال. انا مش بقولك الاطروحات السلمية ديت وان انا جاي اعمل عمرة وان انا داخل اتعبد وراجع تاني عشان انا خايف منكم، لا، لو عايزين قتال من دلوقتي انا جاهز. فوالذي نفسي بيدي لا اقاتل انهم حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله امره او لا ينفذن امر الله، يعني اللي عايزه ربنا هيكون. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة ما عندوش احتمالية انه ينتصر او ينهزم، هو متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هينصر هذا الدين ويعز هذه الأمة، وعنده بشارات كثيرة جدا جدا قالها للصحابة، لكن بيتكلم مع بديل بن ورقاء بالمنطق اللي يفهمه بديل بن ورقاء، بيتكلم مع قريش، قريش غير مؤمنة بالوحي وغير مؤمنة بالبشارات التي قالها صلى الله عليه وسلم، فبيقولهم خلاص بلاش تؤمنوا، خلينا على المستقبل اللي جاي ايا كان، اي اطروحة ايا كانت، والله انتصرت اتغلبت زي ما يكون اتصرفوا بعد كده. لكن لو انتم مش عايزين تنتظروا ومش عايزين مدة وعايزين تحاربوا، انا جاهز للقتال وما عنديش حدود في القتال، مش هقول انا هقاتل لحد ما افقد كام في المية من جيشي، انا اخري ان روحي تطلع، يعني حتى تنفرد سالفتي، حتى تقطع عنقي، فما عنديش اي نوع من الخوف او الرهبة من هذا الموضوع. العلماء وقفوا امام هذا الطرح النبوي خرجوا منه فوائد كتير جدا جدا. اولا يجوز للامام ان هو يبدأ عدوه بالسلام، يجوز، ادي الظرف اللي احنا فيه ده، ما زالت الديار مغتصبة، ما زالت الحرمات منتهكة، ما زالت الحقوق مهدرة، ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم خارج برا مكة المكرمة وبيته وأمواله وأهله وعشيرته مضطهدين في داخل البيت الحرام أو في داخل مكة المكرمة، ومع ذلك شاف إمام المسلمين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم المسلمين بناء على هذا الموقف شاف أن في مصلحة في تقديم السلام في هذه الفترة، فممكن يبدأ عدوه بالسلام، لكن بشروط معينة، والشروط المعينة دي هنفهمها من صلح الحديبية ومن الموقف اللي احنا بنحكيه ده سواء في الحلقة ديت أو في الحلقات القادمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء هو اللي بدأ بطرح السلام، مفيش مشكلة إذا بدأ الإمام ولكن بشروط معينة. خلي بالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده القوة حماية سلامي هذا، ومش بيقدم السلام من موقف الضعيف، لا، ده بيقول له لو انت عايز قتال انا جاهز، انا لا خايف من كعب بن لؤي ولا خايف من عامر بن لؤي ولا خايف من جموع قريش كلها على بعضها ولا احلاف قريش اللي هي خارج مكة المكرمة، انا عندي سلقات، لكن انا لا اريد القتال، انا اريد الجو السلمي اللي انا بطلبه. وبيقدم له خطاب عقلي محفز على ان هو فعلا يقبل، يعني بيقول له يا اخي انت لو عايز تقاتلني قاتلني في ظروف احسن ليك، احسن ليك انت، سيبنا انا اتبهدل في الحرب مع الناس وانت استريح وجمع احلافك وقوتك وتدرب على السلاح كويس وتعالى حاربني وانت مستريح وكل انا تعبان، فساعتها تنتصر عليا اسهل. فبيكلموا اطار عقلي واطار منطقي وبيديله فرصة ان هو يطرح هذا الموضوع. ليه يا اخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم مصر كده على الطرح السلمي وليه مصر على عدم الدخول في قتال؟ اولا هو فعلا في هذه المعركة او في هذا في هذه المرحلة شايف ان الجو السلمي انفع للدعوة. الناس اللي في الجزيرة العربية زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت بصة كلها على قريش وقلقانة من قريش. قريش قبيلة عزيزة وقوية وليها احلاف كتيرة في الجزيرة العربية، فكل قبيلة من قبائل العرب البعيدة خالص عن مكة المكرمة كل لما تيجي تفكر في الاسلام تقول لك والله يا ترى قريش هتعمل ايه؟ قريش لو احنا دخلنا في الاسلام هتسيبنا في حالنا ولا هتحاربنا؟ هتقوم علينا الناس ولا مش هتعمل حاجة؟ فقلقانة من قريش لان قريش متزعمة الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يعمل جو سلمي، عايز يدي الناس فرصة ان مفيش حرب كام سنة قدام، 3 سنين 10 سنين لسه ما حددناش لسه ما عدناش مع القرشين نتفاوض، لكن لو امن الناس على ارواحهم وعلى اموالهم جو التوتر ده راح، الدنيا هديت في الجزيرة العربية الناس تعرف تفكر. خلي بالك الناس ما بتعرفش تفكر في الجو المتوتر، وده لعل ده لما تشوف ان في بلد بدأت تستقر احوالها تلاقي اعداء الامة سواء من الداخل ولا من الخارج عايزين يهيجوا دايما الاوضاع، زي ما شايفين دلوقتي بيحصل في مصر، شايفين الاوضاع، شايفين الناس اللي بيهيجوا الدنيا مش عايزين الخير لبلد مطلقا. هو خلاص البلد ممكن تمشي دلوقتي تستقر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وامنيا، مش عايزين هذا الموضوع، لان لو حصل هذا الاستقرار الناس تقبل فكرة الاسلام وتفكر فيها، فهم مش عايزين الكلام ده، عايزين دايما الجو مشحون ودايما الجو متوتر ودايما في دماء ودايما في اشلاء فيرفضون هذا الطرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يهدي الامور عشان العرب بشكل عام تفكر في قضية الاسلام وفكرة الاسلام، دي اول حاجة. الحاجة التانية مهمة جدا جدا، هو مش عايز فعلا يهلك قريش، ده بالعكس ده يتمنى الخير لقريش ويتمنى الخير لكل من حاربوه. هو مش راغب في اموال القرشيين ولا ديار القرشيين ولا غنائم القرشيين، بالعكس يا عم خش الاسلام واستنقذ نفسك من الكفر وخد كل اموالك، بالعكس ده احنا نديك اموال كمان، مش احنا عندنا في الزكاة بند اسمه مؤلفة قلوبهم؟ وده اللي عمله صلى الله عليه وسلم في موقعة حنين لما جات له الاموال الكثيرة، بقى بيدي الناس الاموال علشان يسلموا، يعني انا اسلام الناس احب الي من اموالهم، فيدي ده 100 ناقة وده 100 ناقة وده 100 ناقة. وممكن نتعرض للموقف ده بشيء من التفصيل بعد كده، لكن الشاهد اننا ما عندناش اي رغبة في اموال الناس ولا في ديارهم، انما الرغبة الحقيقية في هدايتهم. سيدنا علي بن ابي طالب في موقعة خيبر وهو ماسك راية لا اله الا الله محمد رسول الله وداخل على القوم وبيقول له يا رسول الله اقاتلهم حتى يشهدوا انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، شاب قوي رضي الله عنه وارضاه عايز يدخل في القتال والجهاد في سبيل الله، رسول الله هداه وقال له يا علي بن ابي طالب انفذ على رسلك، بالراحه على الناس، انفذ على رسلك، اذهب اليهم وادعهم الى الله عز وجل وعرفهم حق الله عز وجل عليهم، فوالله لان يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم، يعني افضل ليك من اغلى حاجات عند العرب ان ربنا يفتح قلب انسان واحد فقط على ايديك، ما بالك لو دخل على ايديك عدد كبير من الناس. فقول له انفذ على رسلك، بالراحه على الناس، فحاول تهدي الامور لان دي مصلحه عامه. لو دخلت قريش كلها اللي حاربتني سنين طويله بقى لها واحد بقى لها 20 سنه او 19 سنه في صلح الحديبيه بتحاربني، 13 في مكه و6 في المدينه، بنتكلم على 19 سنه حرب متصله حتى هذه اللحظه، انا ما عنديش مانع انسى كل هذا التاريخ الاسود وأقبل خطة رشد وأقبل هدنة وأقبل سلام على أمل أن الناس ديت في يوم من الأيام تؤمن. مش ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل رسول الله السلام ملك الجبال بعد قصة الطائف المشهورة وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين الجبلين حوالين مكة، تحب ربنا يفني الناس دي كلها؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم لا، رفض هذا الطرح وقال بل عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يشهد أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. يعني حتى الناس دي لو مش هتؤمن مفيش داعي تهلكهم يا رب، علشان أولادهم احتمال يبقوا مؤمنين وده سبحان الله اللي حصل. أبو جهل يعني أهلك ومات وابنه أصلا من صلبه، عكرمة بن أبي جهل بقى مسلم، أمية بن خلف مات وابنه من صلبه اللي هو صفوان بن أمية بقى مسلم، العاص بن وائل مات وابنه من صلبه اللي هو عمرو بن العاص بقى مسلم، وهكذا حصل كتير جدا. ابو حذيفه ابن عتبه بن ربيعة، عتبه بن ربيعة اهلك كان مشرك وابنه ابو حذيفه بقى راجل من كبار الصحابه، وهكذا وكتير جدا جدا من الناس اللي شفناهم في تاريخ الاسلام كان اصولهم مشركه واصولهم مجرمه في حق الاسلام والمسلمين، وصدوا عن سبيل الله وحاربوا المسلمين ثم في النهايه صاروا من المسلمين. ده كان حلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فعشان كده فعلا هو داخل في منتهى الصدق عشان يقول للناس ان فعلا انا اريد سلاما في هذه المنطقه، ولا اريد قتالا، ولا اريد ان ادخل مكه عنوه، انا كل القصه قصه عمره، سيبوني اعملها وارجع، وحطوا بيني وبينكم فتره لا نتقاتل فيها. الكلام ده على فكره دخل في دماغ بديل بن ورقاء الخزاعي، ده الرسول اللي بينه وبين قريش. كلام عجب بديل بن ورقاء الخزاعي، رجع بسرعه الى مكه المكرمه، قابل زعماء قريش وقال ان الرجل صلى الله عليه وسلم عرض عليكم خطة، إن شئتم أن تسمعوها مني فاسمعوها. بعض السفهاء من أهل قريش قالوا لا حاجة لنا فيها قبل ما يسمعوا. تخيل في ناس كده، وده كما تقول الرواية سفهاء قريش، الناس اللي هي السطحية في قريش غير العاقلة في قريش، سفهاء قريش قالوا لا حاجة، أنا مش عايزين نسمع منه حاجة، لا يقول لي طرح يمين ولا طرح شمال ولا خطة كذا ولا مش عايزين نسمع منه حاجة، احنا هنقف له ونحاربه الى النهاية، عايزينها دم وعايزينها عنف وعايزينها كراهية وعايزينها بغضاء، دي رغبات بعض الناس. لكن قال ذو الرأي قال هات ما عندك. فقال ان الرجل عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، وقال لهم الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم، قال لهم انا مقتنع بالذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لكم هو على فكره لسه مشرك بديل بن ورقاء الخزاعي، هو اسلم بعد كده، بس في هذا الموقف هو على ملتهم، فبيقول لهم انا شايف ان الطرح اللي بيقدمه كويس، هو بيقول ناخد فتره هدنه وما نعملش قتال لمده معينه من السنوات، حددوها مع بعض عشان الامور تهدى واخش اعمل عمره اروح بلدي تاني. فاسمعوا منه هذا الكلام قد يكون فيه الفائده. لما الكلام ده اتقال قدام القرشيين وقعوا في حيرة كبيرة جدا، يا ترى يتصرفوا ازاي؟ يا ترى فعلا يقبلوا بطرح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى يحاربوه ويعرضوا عن هذا الكلام؟ يا ترى يتبعوا أصحاب الرأي ولا أصحاب السفاهة؟ احتاروا فعلا، وأخرجهم من حيرتهم عروة ابن مسعود الثقفي أحد كبار العرب في ذلك الزمن. ترى ماذا فعل عروة ابن مسعود الثقفي؟ ما الطرح الذي قدمه لقريش؟ ما الحوار الرائع الممتع الذي سيدور بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما نتائج هذا الموضوع؟ وهل قاد هذا الأمر إلى قتال أم قاد إلى مفاوضات بينه صلى الله عليه وسلم وبين المشركين؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.